أهلا وسهلا، معي اليوم في كرسي الاثنين دانا مدو من الكويت، مستشارة ومدربة وخبيرة وكاتبة وصاحبة شركة وأم. هي باختصار أشياء كثيرة. تحدثنا مع دانا عن كتابها الأخير والأول في نفس الوقت، ما لا يقال، كيف جاء ولماذا جاء ومن أين جاء. تحدثنا عن الأسئلة والإجابات والحكمة الجلية التي اكتست الكتاب، ولأن دانا من خلفية تسويقية تحدثنا بالتأكيد حول أهمية التسويق وضرورته وكيف تسوق لكتابها. لماذا تكتب دانا؟ ولماذا تقرأ؟ ولماذا تركت وظيفتها في لحظة إدراك؟ وما هي الأحلام الكبيرة؟ كل هذا وأكثر جاء في حوارنا مع دانا مدو الذي يبدأ الآن، لنستمع. يعني أنت من الناس القليلين جدا اللي أول مرة ألتقي فيهم وقت التسجيل، يعني عادة ناس ما بقول ربعي بس أعرفهم وايد وايد، الكثير منهم أعرفهم أصلا ولا تعرفت عليهم فترة وبعدين ولا قعدنا ولا، بس أنت أول مرة أشوفك الحين. فما أعرف إذا هالشيء زين ولا لا صراحة.
يعني هو في يعني في له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، بس ترى يعتمد على الطرفين. بس أنا أشوف إن الألفة مو يعني لا تشترط اللقاء. في ناس ممكن يكون في بينهم ألفة وهم ما التقوا بحكم إن دوائرهم الاجتماعية والمهنية ممكن تتقاطع، بحكم إن في شيء من الحميمية من القصص المنقولة على لسان الأطراف صح. الأطراف اللي موجودة في النص بيننا. فأنا سمعت عنك وايد حقيقة، وسمعت كل خير صراحة. وجزئية أخرى يعني حتى أنت قلتها يمكن قبل الهوى، إن عدد كبير من الناس اللي أنت قابلتهم أو على الأقل اللقاءات اللي تم نشرها إن في بينهم روابط
صحيح.
إما مهنية أو اجتماعية، وأنا كذلك يربطني بشخص أو اثنين صداقات وطيدة. فهذا الشيء بالنسبة لي يعني شفيع يخلي لقائنا الأول حتى لو كان هو لأول مرة أمام الكاميرا، ولكن في شيء من الألفة والحميمية.
وأتوقع بعد دانا اليوم سوشيال ميديا.
نعم.
يعني نحن أنا ما أعرفك على المستوى الشخصي بس أتابعك، وأعتقد بشكل عام السوشيال ميديا خلى حتى أول لقاء توم بيننا ما يكون أوكورد. وما أدري إذا هذا شيء صحيح أو غلط، لأن نحن غالبا في السوشيال ميديا ما نطلع حقيقتنا الكاملة. طبيعي الإنسان يبغى يطلع للناس أفضل شيء يقدر يطلع، حتى لو كنا ندعي بأن نحن عفويين أحياناً أو في الأغلب على السوشيال ميديا، بس وايد خلى الناس كأنها تعرف بعضها كثير. في جانب سلبي اللي هو الناس أصبحنا نحن نعرف، كنا نعرف السليبرتيز وايد، وهم يوم أني نشوفهم أول مرة تحس أن تتعرفه وتسولف معه وهو يقول أنا ما أعرفك يا حبيبي يعني. بس ففيها إيجابيات وسلبيات، فتوقع السوشيال ميديا وايد، وتوقع علاقاتك وايد كبيرة في السوشيال ميديا.
أي أنا بالنسبة لي يعني في بداية الأمر يعني بالسوشيال ميديا نفس ما تفضلت، ممكن أن مثلا أحد يسلم علي وهو يعرفني بحكم المتابعة، وأنا يعني بالسوشيال ميديا أطلع يعني عدد من الجوانب، جانب حياتي المهنية، حياتي الأسرية، السفر وكذا. ففي أحد ممكن يكون عنده محصلة من المعلومات على مدى سنوات بشكل تراكمي يأهل أنه هو يسلم علي بقدر كبير من الحرارة. عموما أنا هذا السلام الحار لمكانة خاصة جدا في قلبي. إيه جدا جدا،
حتى لو ما تعرفين الشخص
جدا يعني. فهذه الحرارة أبادلها بحرارة أكبر، ودائما أقول هالجزئية حق الأشخاص اللي أعرفهم، إحنا أصدقاء حتى يحين اللقاء. لأن عادة العلاقات يعني تبدي بشكل عفوي إلى أن تتطور ويكون والله مرتبة الصداقة هي التكليل، يعني خلاص هذا يعني صار أصبح صديقي. أنا بالنسبة لي هذا الشوط كله اقطعوه هذيل الأشخاص
صح.
لأنهم يتابعوني سنوات، يعني تخيل أحد يتابعك 10 سنوات فهو عبارة صديقك، أنت فقط لا تدري أنه صديقك
صح.
فلما تشوفه خلاص هو بس وصلنا حق هذه المرحلة، فإحنا ما قاعد ندشن العلاقة، هذا مو تدشين، مو توا يبدي، هذا تكليل. فبالنسبة لي نفس الشيء مع العديد من الأشخاص، سواء كان لقائنا رح يكون عفوي، رح تعزمني على كوب قهوة بس لمجرد التجربة الإنسانية المشتركة، أو رح تعزمني على كوب قهوة وعندنا كاميرات ونسجل. فبالنسبة لي نفس الشيء.
وانتي تسافرين عشان تشوفين أصدقاء؟ الحمد لله على السلامة. جاي من وين؟
أنا كانت رحلتي طويلة يعني
نقلتي.
جدا. أنا بديت الرحلة في القاهرة،
صح.
رحت كان عندي ارتباط عمل، بس دائما أنا كل رحلة يكون فيها شيء يعني التزام تعاقدي دائما أخذ يوم يومين زيادة أشوف فيه المكان، وعادة ولله الحمد والمنة في كل مكان أروح له فيه أحباب وايد، شكرا للسوشيال ميديا يعني، فأخذ وقتي أشوفهم. فبدت بالقاهرة، بعدين رحت مسقط لمعرض الكتاب.
صحيح.
وكانت كان الإطلاق حق الكتاب في سلطنة عمان من خلال معرض الكتاب في مسقط، والتقيت بالعديد من الشخصيات الرائعة هناك. عقب مسقط رحت الرياض. الرياض كذلك كان عندي ارتباط مهني، بس خذيت يوم يومين شفت الصديقات، وبعدين رحنا القصيم.
شفت القصيم شو هال الملح الوردي؟
إيه.
أوه، واو.
رحلة في منتهى الروعة. أنا في أشياء معينة عادة أحب أسويها، هي أن أنا أعطي الفرصة الكافية أني أكتشف المكان بدون آراء مسبقة.
أوكي.
لي للمكان. والقصيم عادة ما يروحونها إلا اللي عندهم تربطهم صلة قرابة بأشخاص هناك، أو يعني امتداد أسري تاريخي. أنا يعني أسرتي ما أصولها مو من القصيم، ولكن عندي العديد من الصديقات اللي أصولهم من القصيم، وكانت في حديث عابر قلت لهم أن أنا ودي أن أشوف الأماكن اللي هي أقل
مالتكم،
أقل حظوة. أقل حظوة يعني.
أوكي.
الرياض يعني ما شاء الله جوهرة التاج يعني، وجدة كذلك بحكم أنها هي مدينة ساحلية، وطبعا بالنسبة حق يعني المدن المقدسة نفس مكة والمدينة، لكن القصيم أقل حظوة
في خصوصية.
نعم. فقلت لهم أبي أشوف القصيم، وقد كان، وفاجأتني بجمالها، وخاصة الجزئية اللي انت قلتها عن هذا الامتداد الرهيب حق بحيرة الملح. هذه بحيرة اسمها العوشزية، وهي تعتبر يعني من النوادر الطبيعية، لأن ما في أي تفسير منطقي لتواجد بحيرة في نص الصحراء، والجزء اللي نشف منها تكونت هذه الطبقة الملحية اللي هو نفسه احنا كلنا نشوف والله بينك هيمالايان سولت بينك. ولا مره شفنا
اول مره
بينك قصيمي سولت،
ترى انا عرفت من انستغرام.
روعه، المكان رائع. وانا عموما الاماكن اللي فيها هذا القدر الكبير من الاتساع بالنسبه لي مريحه. فوايد يعني قعدنا ساعات هناك، كانت رائعه جدا.
اي لدبي بالنسبه لك مو مريحه؟
انا امس
يعني شتين وايد دبي ما شاء الله.
انا امس رحت المرموم.
أوكي.
أنا أسوي ماي ريسيرش.
خلاص خدعتيني. إيه. سكتيني.
إيه. رحت المرموم. ويعني أنا شفتها بالصدفة في إنستغرام، أتوقع لأنه كان في كوفي شوب أو إيفنت أو شيء ماني متذكرة، فعجبتني المنطقة. فمن خلال البحث استوعبت أن هي منطقة مستحدثة، وتم يعني إعادة تصميم المنطقة بحيث أنها تكون محمية طبيعية.
صحيح.
فأمس تعنيت للمرموم ورحت، والحمد لله أنه كان الجو رائع.
ايه.
كان يوم غائم يعني، كان المطر هتان خفيف.
طبعا بس عشان نوضح، نحن نسجل هالحلقة في شهر 3.
نعم.
عادي تنزل في شهر 5 نهاية 5، بس عشان الناس تفهم نحن عن شو نسير نتكلم.
أمس كان يوم غائم وماطر في دبي، كان الجو في منتهى الروعة، ومنطقة المرموم فيها كثبان رملية. صحيح. ومسطحات مائية، والعديد من المخلوقات والطيور والأشجار، كان يعني يوم غاية في الروعة.
جميل. دانا أنت تحبين تسولفين.
إيه.
بس عادة أنا أعتقد ما أدري الكتاب يفضلون السكوت يمكن، ويفضلون الكتابة. لكن تتفضلين الهدوء للكلام. وش كثر الكلام مهم؟
أنا أفضل الهدوء ولا الكلام؟ أنا أفضل يعني التوازن ما بين الهدوء والكلام، يعني إن أنا أسعى للخلوة وللعزلة المختارة دائما، لأن هي تمنحني قدر كبير من التوازن. أما الكلام فأنا يعني ما أقوم بهذا الفعل لأجله، يعني أنا ما أتكلم لمجرد الكلام.
أوكي.
أحاول أن أتكلم عشان إيصال فكرة أو شعور، وبنفس الوقت عشان أستنطق المعنى من الأشياء. يعني بالنسبة لي الحوار أو السوالف هي طريقتي المفضلة في التواصل مع الآخر.
بالضبط. أنا يعني ليش قلت السؤال؟ أنت قلتي خنسولف.
نعم.
بكتابتش صح؟ وهو بدأ يمكن هو بدأ الكتاب أعتقد كامل، ففي نتائج إيجابية obviously طبعا من السوالف، لكن أنت حولتيها إلى شيء جميل جدا.
نعم.
اللي هو الكتاب بنتكلم عنه أكيد يعني. أنا لاحظت أنك تحرصين على الظهور في البودكاستات. تكلمنا قبل شوي عن هذا الموضوع. يعني دخلت يوتيوب كتب دانا مدو صح؟
نعم.
اللفظ أوكي. صحيح. وشفت بأن في آخر 3 شهور يمكن في 3 أو 4 بودكاستات أو يمكن أكثر.
نعم.
هل تسويق هذا الظهور تسويقي يعني متعمد أو صدفة جاء أو أنت موافقة عليه لأنه يتمع بعض أو وراء بعض الفرص أو لأنه فعلا لأنك أنت من خلفية تسويقية ففكرتي أن فرصة جيدة أن أطلع في بودكاستات أتكلم عن الكتاب وعن دانا؟
أنا يعني صعب أني أنتزع الصبغة المهنية من شخصيتي.
أوكي.
يعني أنا صار لي 18 سنة في مجال التسويق الاستراتيجي، فخلاص أصبح يعني جزء لا يتجزأ من هويتي وحتى من آلية التفكير عموما. وقت الوقت اللي احنا بدينا فيه خنسولف، وأنا أقول إحنا لأن أنا ما بديت بروحي، بديت أنا والمتابعين، فهو جهد مشترك. الوقت اللي بديت بشكل عفوي بدون أي خطة مستقبلية لهذا الشيء، فقط يعني رغبة في التواصل مع الآخر، خاصة أنه كان يعني إبان الجائحة، فكان وقت فيه الكثير من الوحدة وليس العزلة. فمع الوقت ولأن تراكمت السوالف فصار في تفكير معين أن هذه ودي أن أحفظها، لأن خفت عليها من أن إيه مثلا أبديت معين الهايلايتس من إنستغرام كلها تروح، وهذا مو بس جهد بالنسبة لي أنا، هو كذلك في قيمة عاطفية عالية جدا وقيمة معنوية لأنها فيها تواصل مع آلاف مؤلفة من البشر، وأن هذا التواصل يعني لي فكان ودي أني يعني أحافظ عليه آلية مختلفة اللي هي بالنهاية أصبحت الكتاب. جزئية الظهور والبودكاستات لا طبعا هذه يعني كانت بشكل واعي،
مدروسة ما
كانت
يعني.
بالتأكيد كانت بشكل واعي، لأن أنا يعني كمسوق في نهاية الأمر يهمني جدا أن ينجح هذا العمل، وهو عمل في تكوينه أصلا، هو صح عمل أدبي ولكن في تكوين الأساسي يعني الدي ان اي ماله وهو تجربة حسية تفاعلية، لأنه حوار في النهاية، فهذه التجربة الحسية التفاعلية تحولت إلى عمل أدبي ككتاب، ولكن هو يختلف مثلا عن الرواية ولا عن السيرة الذاتية، هو مجموعة من الحوارات التي تراكمت على مدى السنين، وهذه الحوارات مو مرتبطة بتسلسل روائي لأحداث معينة ولا مرتبطة بشخصيات تعرفها أو ما تعرفها أو حتى متخيلة، ولا كذلك مرتبطة بزمان ومكان، وهذا الشيء يعطي طابع خاص، لذلك كان يستوجب الأمر أنه هو يتم تسويقه بشكل مدروس. والجزئية الأخرى أن في دار نشر وثقت فيني ككاتب مرة أولى اللي هي دار تكوين. نعم، دار مرموقة جدا، وكنت حريصة أني أشتغل مع دار مرموقة عشان هذه الدار رح تعيرني شيء من الجدية ورح تعيرني شيء من القبول في الساحة الأدبية، فما أبي أخيب ظنهم. فلطالما أنا مسوق، يعني مهنتي أني أنا مسوق، إذن لابد لي أن أفعل هذا الأمر.
جميل.
نعم.
أنا برجع أتكلم وايد عن الكتاب وعن التجربة، بس تعرفين أن خذلي يمكن أنا أيام أفكر، أنا عارف أن أبغي دانا معايا في البودكاست بس ما عارف نتكلم عن شو بالتحديد.
صح.
ليش؟ لأنه ما شاء الله تبارك الرحمن أنت أشياء كثيرة. تعرفين أعتقد أنك تعرفين نفسك في أحد المناسبات تقولين أنا شخصية معروفة. ليش تعتقدين ذلك بأنك أصبحتي أو أنت شخصية معروفة؟ ومعروفة في شو؟
أنا شخصية معروفة، أنا قلت هذا الشيء لأن سألت إذا أنا مشهورة.
إيه.
فقلت أنا مو مشهورة، أنا شخصية معروفة. وفي فرق.
إيه. شو الفرق؟ لأن سمعت أكثر عن شخص يقول هالكلام.
نعم.
كأنه يزعل من كلمة مشهور.
لا أبدا، يعني ما فيها شيء يزعل. المشهور هو الشخص المعروف على نطاق واسع جدا، شخص يعرفونه كميات كبيرة جدا من الأشخاص، في أقطار مختلفة. أما الشخص المعروف هو شخص معروف في أوساط معينة، فأنا معروفة لمجاميع مختلفة من الناس بتعريفات مختلفة. إذا أنا معروفة بصفتي المهنية لأشخاص إما اشتغلت معاهم على مر السنوات، سواء كانوا زملاء عمل، زملاء مهنة يعني، أو عملاء، أو أشخاص عرفوني بصفتي المهنية إما كمدرب قدمت لهم خدمة التدريب كموظفين أو كأصحاب أعمال أو مشاريع ناشئة، وكذلك كمحاضر في عدد من الجامعات، يعني تم استضافتي بشكل متكرر يعني. فهذه اللي ممكن يعرفوني بهذه الصبغة. في ناس يعرفوني بصبغة مختلفة تماما، اللي هي صبغة الأمومة، هي الصبغة المفضلة، أو حتى ما أقدر أقول الصبغة المفضلة، هي لوني الأساسي. بحكم السوشيال ميديا، لأن أنا أصور يومياتي مع عائلتي. وفي ناس تعرفوا علي بصبغة مختلفة تماما، اللي هي صبغة الكتابة. فممكن ينادوني ككاتبة، علما أن أنا كاتب مرة أولى، وما أصلا تجرأت أن أعرف نفسي ككاتبة إلا بعد الكتاب. صدور الكتاب بالتأكيد. يعني أنا كنت أكتب مقالات، وكنت أكتب يعني آرائي بشكل متفرق، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المجلات أو الجرائد، بس بشكل متفرق جدا. ولكن ما قدرت يعني أن أعطي نفسي هذه الصفة وأحس أني جديرة فيها إلا بعد صدور الكتاب.
سمعت جد تقولين هالكلام قبل. بس دانا مستشارة مثل ما أنت قلتي، ومدربة وخبيرة وكاتبة وصاحبة شركة، مثل ما قلت أشياء كثيرة. هل تعتقدين بأن هذا توهان أو فضول أو نمو؟ شو كيف تصفين الوضع؟
هو يعني شفت بالرئة شلون في شعب هوائية، كلها بالنهاية تقوم بنفس الشيء ولكن متشعبة. في دائما شيء كبير قد يكون مفرغ تماما كما هي الرئة، وفي شعب داخل. فأنا ككياني أنا هذا الشيء، وفي شعب في داخلي، كل واحدة فيها يعني تقوم بنفس الخدمة ولكن بشكل يعني من زاوية مختلفة. فهذا التشعب أنا بالنسبة لي هو الأمر الطبيعي عشان أتنفس. يعني عشان أقدر أتسع وأتنفس. فكل الألقاب اللي حضرتك تفضلت فيها هي تفرع أو تشعب من شيء هو في أصله موجود، في تكوينه موجود. فأنا ما أشوف أن هذا توهان، أنا أشوف أن هذا اتساع. وهذا الاتساع هو نتيجة طبيعية للنمو، لما يكون النمو بشكل صحيح. التوهان هو أني أنا مثلا أخذ مسلك معين بعدين أغيره تماما وما أشوف أي نمو أو أي أثر. فأنت تكون كأنك مثلا لمبة تشب وتطفي، تشب وتطفي في أماكن معينة، بس أنت فعليا ما تقدر تتتبع هذا الضوء، فأنت ما فت أحد، لا خليتهم بالظلمة يهنؤون ولا أعطيتهم الإضاءة الكافية أن يشوفون، سويت لهم مايجرين.
أنت دانا تؤمن بالتنوع صح أم خطأ، ولا التخصص صح أم خطأ؟
هذا وذاك. يعني التخصص ممكن يخدمك لأنه يرتفع بمنسوب الجودة، وأنا من أنصار الجودة. أنا أحب الشيء أنه يكون يعني بأفضل يعني أفضل نتاج ممكن لجهدك. يعني أنا أحب وأقدر جدا الأشياء حتى لو في غاية في البساطة، لو هو زرار ولكن مصنوع بجودة عالية تعني لي. التنوع كذلك مهم، لأن مو كلنا نعرف بالضبط شنو نبي.
صح.
يعني لابد من التنوع، لابد من التجربة والخطأ، لأن أنت ممكن تتفاجأ بأشياء أن أنت أصلا ما كنت تدري إن يعني فيها منفعة لك، أو أنت تعتبر منفعة لهذا الشيء. فلا بد لك أن يعني تنوع. وبعدين في النهاية كل ما صار في تنوع كل ما نطاق التخصص كبر. فأنت ممكن تكون مثلا على سبيل المثال طبيب، شهادتك يعني طبيب MD، ولكن تكتشف أن أنت مثلا عندك موهبة معينة في الطبخ على سبيل المثال، فلا ضير في أن تجمع بين هذا وهذا. فهمت قصدي؟
100%. وتكلمت عن الجودة، وأنت أنا أعتقد شخصيا كاتبة ذات جودة عالية جدا.
شكرا جزيلا.
كيف أصبحت كاتبة ذات جودة عالية؟ يعني مثل ما أنت قلتي أوكي في التسويق وغيره، لكن ممكن مو بقرأ مو بشيء تعلمتي أعتقد صح؟ فكيف كونتي هذا الشيء وبعدين ليش تكتبين؟
أنت قلت مو شيء تعلمته، وهو في شيء أنت تتعلمه بشكل واعي وفي شيء أنت تتعلمه بشكل غير واعي، الباسيف ليرنينج. هذا الباسيف ليرنينج أو التعليم بشكل غير واعي من وين يجي؟ من الممارسة. ففي أشياء على سبيل المثال أنت تمارسها بشكل يومي ولا إراديا على قولتهم بالإنجليزي تصير second nature، تصير من طبيعتك جزء من تكوينك. فبالنسبة حق الكتابة في أكثر من شيء يؤهلك أن أنت تكون كاتب جيد. الشيء الطبيعي والمنطقي والبديهي أن أنت تكون قارئ جيد. فلما أنت تكون قارئ جيد هذا الشيء ما في مسرعة، يعني ما في شيء إنه والله أنا رح أكتب بجوجل شنو أفضل 100 كتاب وأقرأ مختصر عنهم كلهم. هذا ممكن يخليك مطلع بشكل عام لكن ما يخليك فعليا قارئ جيد. ال- 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 القراءة عموما فعل ذاتي تسوي بروحك، ياخذ وقت طويل، ياخذ ممارسة وعمل تراكمي. فمع الوقت أنت تبدي تكتسب مهارة بدون ما تحس.
أنا لاحظت شيء بتكلم عنه بعد شو، بس صدق ما تحس وحتى يوم يسألونك سواء ما شاء الله كيف تعرف الكلمات ولا كيف تعرف تكتب هالجملة، ما تعرف أنه والله الباكراند أصلا قراءة يعني.
بدون لا تحس. هي يعني القراءة عموما تكسبك هذه الثروة اللغوية وتساعدك في توظيف خيالك بشكل أفضل، تساعدك في أن أنت تعيش حيوات مختلفة وتشوف يعني الأمور من منظور مختلف. كذلك في جزئية ثانية بالنسبة حق القراءة، يعني مثلا في أعمال معينة شهيرة موجودة بعدد من الأنماط، يعني موجودة ككتاب، موجودة كمسلسل، موجودة كفيلم،
صح.
لكن تختلف. يعني مثلا خلنا ناخذ مثال، في رواية رائعة حق وهي الأشهر كذلك حق الكاتب الكويتي الروائي الكويتي سعود السنعوسي اسمها ساق البامبو،
معروفة.
فساق البامبو موجودة كرواية وموجودة مسلسل. كذلك كمسلسل. باعتقادي الشخصي إن اللي شاف المسلسل وقرأ الرواية يعني رح يلاحظ الفرق الكبير جدا، لأن القراءة كفعل ذاتي لما أنت تسويها بروحك تتخيل،
صح،
كل شيء. فأنت تتخيل الأبطال، تتخيل المناظر، تتخيل الأحداث اللي قاعد تصير، ففي تفعيل حق خيالك، أنت قاعد تشوف هذه المشاهد
وتحسين أن الكاتب أصلا ما توقف لأن خلص الورق.
نعم.
لا، يقول لك القصة الكاملة، لكن المسلسل يحد الوقت ويحد
بالتأكيد
يعني.
بالتأكيد. وفي هم جزئية أخرى أن مثلا في الكتاب في العديد يعني صفحات وصفحات من الحوارات الداخلية،
صحيح،
للبطل
ومو موجودة في المسلسل،
ولكن هذه مفصلية للرواية نفسها، وبعدين تكمن فيها جماليات الحبكة واللغة والبناء الدرامي لجميع الشخصيات وما إلى ذلك. فيعني هذا لا يعني أن مثلا المسلسل ما ساهم في انتشار الكتاب أو أن المسلسل ما كان ناجح، بالتأكيد.
أنا عادي أقول شيء، الموسيقى التصويرية في هذا المسلسل من أعظم ما سمعت في حياتي،
كذا ممتاز. فأنت شفت
يعني أتذكرها
إيه. فالموسيقى التصويرية مثلا أمر مو موجود في الكتاب، صح. إذن ففي هني جماليات وهناك جماليات، ولكن شيء لا يلغي الآخر. فأنا بالنسبة لي القراءة في حد ذاتها تعطيك شيء ما يعطيك إياه الفيلم والمسلسل، ومو بالضرورة تقرأ روايات،
صح.
ممكن تقرأ أي شيء آخر، يعني فلسفة، شعر، أي كان.
أنت يمكن عادة القراءة بروحها أيا كانت القراءة،
نعم،
تأثر إيجابا في كل الأحوال.
إيه. وأنا يعني هم في جزئية أنا كنت حريصة عليها لما كتبت الكتاب، يعني أنا لما كتبت الكتاب كتبته لقراء المرة الأولى، إما أشخاص مثلا متعودين أن هم يقرون بالإنجليزي وما قروا ولا مرة بالعربي.
نفس البودكاست الأخير اللي تكلمتوا فيه.
نعم. أي.
هيك ال صاحب حنان ما تقرأ عربي.
ما تقرأ عربي. فدائما يكون في هذا الحاجز، الخوف إن أنا أصلا ما أقرأ عربي، فصعب علي إن أنا أقرأ مثلا رواية 400 صفحة ولا 600 صفحة، يعني في خوف يعني إن أحد ممكن يقرأ هذا الشيء، لأن لما يقرونه وما يقدرون يكملون يحسون بشيء من الإحباط،
صحيح.
وهذا بالعكس ممكن يوخرهم عن القراءة. وفي جزئية أخرى اللي هي الأشخاص اللي أصلا ما يقرون، فأنا كنت حريصة على شعور النصر لما أحد يخلص الكتاب. يعني أنا كان عندي 1200 حوار جاهزين، 1200 حوار ممكن ينحطون في الكتاب، بس أنا حطيت 350 لأن أنا كنت أبي عدد صفحات أقل من 200 الواحد ممكن يقدر يخلصه. فأنا كان بالنسبة لي اليسر والسلاسة مهم. أنت لما تيجي تكتب ما تبي تكتب بس حق الجهابذة، تبي تكتب حق ولا النخبة، تبي تكتب حق الكل. وأنا بالنسبة لي هذا اليسر كان مهم لي ولهم، لأن لو أنا بس بكتب حق النخبة أو بس بكتب حق يعني الجهابذة نفس ما قلت ولا الفطاحل، يعني راح أخسر يعني قدر كبير من الناس اللي يهمني إن هم يقرون لي،
متابعينك.
نعم، ويهمني إنهم يكونون إنه يقرون لي، ويهمني كذلك إنهم يحسون إنه أوكي أنا حسيت بالنصر، أنا خلص كتاب، إذا هذا راح يفتح شهيتي على كتب أخرى.
على طاري القراءة، نحن كنا تكلمنا عن الكتاب ويمكن ما كملتي يمكن الموضوع، لكن دانا أنا عندي قصة مع القراءة وأحتاج تحليلك للحالة إذا ممكن. لما كنت في المدرسة والجامعة ما أتذكر أني أنا قريت أي كتاب، يمكن طبعا كتب المدرسة والجامعة other than that ما في. تمام، بعد ما خلصت الجامعة بديت أقرأ وايد وباللغة العربية، مع أني أنا دارس في مدرسة خاصة، بعدين ذهبت إلى جامعة أمريكية، فكل يعني في الجامعة تقريبا ما أتذكر أني قريت أي شيء بالعربي، مش كتاب، أي شيء لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا. وبعد ما بديت أقرأ بعد الجامعة بعدها بسنوات توقفت تماما. اليوم حاول أرجع أقرأ ما أقدر، ما أدري ليش. شو تحليلك؟
والله تحليلي أولا هي 3 أشياء. الجزئية الأولى القراءة حالها حال أي يعني عادة تحتاج التكرار. الجزئية الثانية تحتاج أن أنت فعليا تخصص لها وقت، نفس ما أنت تخصص وقت حق الجيم، نفس ما تخصص وقت. فأنا يعني بالنسبة لي سواء القراءة أو حتى الكتابة أنا يعني أتعامل معها معاملة جادة، يعني ما أخليها محض الصدفة.
أوكي،
فأنا أبي أخصص وقت حق هذا الشيء، فأحاول أخصص وقت حق هذا الشيء لو أقرأ 20 صفحة باليوم، ومع الوقت راح تستمر. الجزئية الثانية هي الجزئية اللي أنا تكلمت عنها اللي هي هذه الحاجز اللي يمنعك من الاستمرارية. هذا الحاجز إما يكون إنه والله الكتاب وايد طويل أو الرواية وايد طويلة، بدايتها صعبة مملة ما قدرت تستسيغها، الحبكة مو ذاك الزود، ففي يعني في وايد منغصات على القراءة. فأنا بهذا الحال عادة أنصح أن أنت تبدي مثلا إما بقصص قصيرة، يعني مو ضروري تبدي برواية، بقصص قصيرة. ليش؟ لأن فيها هذا الـ sense of accomplishment، إحساس الإنجاز أن أنا خلصتها. والجزئية الأخرى الشعر. الشعر هم أنصح فيه سواء كان عامي أو فصيح أو نبطي اللي يكون، أنا بالنسبة لي هم أنصح فيه لأنه رح يعطيك جمالية اللغة، رح يعطيك المشهدية، رح يعطيك المفردات اللي تحبها، وكذلك تقدر تخلصه بشكل سريع. فأنا بالنسبة لي هذين الاثنين أنصح فيهم وبشدة إلى أن أنت تشوف شو تحب. وكذلك وايد عادي ومو أمر مخجل إن الكتاب ما يعجبك وتسكه.
هي هذا
وايد عادي. ترى وايد عادي.
يعني حتى نحن أحيانا نحس أفلام ومسلسلات أحس لا خاص بديت بكمله.
إيه.
بس الكتاب أصعب وايد إنك تكمله إذا أنت ما تبغى.
يعني. إيه عادي. لأن أنت ممكن تكتشف إن أنت فعليا مثلا ما تحب الروايات، أنت يمكن تحب السير الذاتية. أو ما تحب السير الذاتية، يمكن تحب الفلسفة. أو يمكن تحب الكتب العلمية التخصصية. فيعني حتى هذه الجزئية إحنا لما جينا نتكلم فيها هو فعلياً يعتمد على ذائقتك. وعادي إن تاخذ وقت على ما تعرف أنت شنو تحب. وحتى إذا أنت أصلاً لا تقرأ هم مشكلة، يعني ما تعتبر سبة. عادي أنت ما تحب تقرأ، لأن هم في شيء الحين صار اللي هو يعني الاطلاع بشكل بسيط جدا على المحتوى الثقافي من خلال منشورات موجودة على منصات التواصل الاجتماعي.
هل تعتقدين اليوم أن القراءة لا زالت في هذا الزمن relevant؟ ما أشوف relevant بالعربي صراحة، بس يعني بنفس القدر اليوم الأشياء كثيرة، الملهيات أو الميديومز، المنصات كثيرة، يعني في وايد أشياء.
هذا اللي احنا كان نسويه شكل من أشكال الثقافة.
أوكي.
لأن أنت يعني التغير السلوكي للإنسان يتأثر بشكل مباشر مع تغير بيئته. وتغير البيئة أحد أكبر عواملها هو التكنولوجيا.
نعم.
فلما أنا أي وأقول والله الاتنشن سبان مالت الناس قصرت، هذا هذه مو والله مزحة، وهو فعلا الناس صاروا يعني منسوب الانتباه عندهم في تضاؤل. فلأن منسوب الانتباه عندهم في تضاؤل، تلقى الناس يفضلون الجرعات القصيرة المكثفة من العلم أيا كان. فتلقى مثلا يفضلون أنهم يقرون منشور على إنستغرام أو يشوفون فيديو عن يوتيوب أو شيء تيك توك، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي كذلك محركات بحث. فالناس لما يبحثون عن شيء، يبون يبحثون عن أي شيء كان، ممكن يبحثون على تيك توك.
بالضبط.
وهذا الشيء يعطيهم، ففي في نوع من الاستدلال. وأنا بالنسبة لي هذا مؤشر رائع، لأن لطالما أنا يعني أحاول أستدل عن شيء معين لأن أنا عندي اهتمام فيه، عادي إن أتجرع الثقافة بجرعات بسيطة. فمثلا ممكن شخص من خلال إنستغرام أو تيك توك، من واحد من الفيديوز اللي هي فايرل ترند عن الشعر مثلا، يكتشف أدغار آلان بو for example، ويحس انه اوه اوكي انا حبيت هذا الكلام كنا حلو، ويبدي يبحث عنه، لان هذه طرق من يعني طريقه من طرق الاستدلال. فانا ما عادي عندي ما فيها مشكله ان انت تسمع مقطع من 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 اغنيه مثلا. يعني انا بنتي عمرها 16 سنه وبحياتها ما سمعت شيرين.
اوه
ايه
اوكي.
سبت مقطع بتيك توك في أغنية حق شيرين، قامت تبحث عنها وتسمعها وتسمع لها أغاني أخرى. ونفس الشيء يعني مغنيين آخرين، ممكن أنت تسمع حق مغني مثلا كاظم الساهر، يعجبك الكلام، تكتشف من خلاله نزار قباني. يعجبك نزار، تكتشف من خلاله شعراء آخرين. فأنا بالعكس، أنا هذا الشيء بالنسبة لي ممتاز ورائع.
جميل.
فليش لا، التكنولوجيا قاعد تغير سلوكياتنا، وسلوكياتنا قاعد تغير خياراتنا، والثقافة الحقيقية طيعة قابلة للتشكيل. هذا الجمود يمنع الناس من أنهم يكونون مثقفين، ما له داعي.
أنت شو تقرين؟
كل شيء والله.
شو أكثر شيء تحبين؟
يعني أنا أذكر وأنا صغيرة لما أحد كان يسألني هذا السؤال، كنت أقول أقرأ كل شيء، أقرأ وراء الكورن فليكس، أقرأ اللي مكتوب على الشامبو، أقرأ يعني كل
أي كلام مكتوب.
والله أنا شوف، أنا وايد أحب الفلسفة.
أوكي.
وايد يعني
واضح من كتاب ما لا يقال.
أنا وايد أحب الفلسفة، وكذلك أحب الروايات، الأدب بشكل عام أحبه، أحب أدب الرسائل، أحب الشعر، وأحب التاريخ، يعني الإنسانيات عموما. فأنا بالنسبة لي إني أقرأ شيء من كل شيء أفضل من إني أقرأ كل شيء عن شيء واحد.
في كتاب غير حياتك؟
شوف، التغيير اللي بحياتي صار بشكل تراكمي.
أوكي.
يعني أنا ما في يوم قمت من النوم تغيرت حياتي. أوكي. يعني ما عندي هذا اليوم المفصلي، كلها عبارة عن أشياء بسيطة جدا. شلون يقول لك الإنسان كل 7 سنين يلدى غير؟ أنت يعني أنت ما تقوم من النوم يلدك غير.
صح.
يعني شيء يتراكم. فنفس الشيء بالنسبة لي، بالنسبة حق يعني مفاهيمي وأفكاري وأحلامي ومخاوفي، كلها تتغير بشكل تدريجي يعني على مر السنوات.
دانا، بغير الموضوع، تعرفين قبل ما نبدأ نسجل كنا نتكلم عن بودكاستي القديم. قبل 4 سنوات يمكن أو 5 سنوات كان عندي بودكاست اسمه كرسي، مش كرسي الاثنين، تمام؟ وكنت ألتقي فيه مع أشخاص غرباء ما أعرفهم أبداً، أشوفهم لأول مرة في الاستوديو، وتكون هذه 95% آخر مرة أشوفهم، وما أعرف حتى أسماءهم. حين تكنيكلي كيف صار هالشيء سالفة طويلة، ولكن كنت يعني الحوار كان 20 دقيقة وخلاص نفترق، وبعدها انشر الحوار. سجلت تقريبا من هالبودكاست 20 حلقة، وبعدها حسيت اني تعبت، يعني ما قدرت اسوي هالشيء اكثر. لكن كان في شخص قال لي لازم تستضيف صديقتي. وهذا الشخص هو لبنى الخميس صاحبة بودكاست أبا جورة. والصديقة بعدين اكتشفت أنها أنتي.
سبحان الله.
واليوم بعد 4 أو 5 سنوات نحن موجودين نسجل بودكاست لأنك أنتي أصدرتي، أو واحد من الأسباب أنك أنتي أصدرتي كتاب بعنوان ما لا يقال، وهو حوار بين غرباء في عزلة. ليش تعتقدين بأن لبنى في هذاك الوقت اعتقدت بأنك ضيف مناسب لبودكاست مثل هذاك؟
لبنى شخص مميز جدا، وحتى علاقتنا بدت بشكل يعني لطيف. علاقتنا بدت من السوشيال
ميديا.
لبنى في يوم من الأيام هي كانت تتابعني، هذا الحكي على يعني
2018 يمكن،
من زمان يمكن حتى 2016. فكانت تتابعني وأنا كنت صادف أني كنت في دبي، فدزت لي مسج، وأنا أحب حوارات الغرباء أصلا يعني.
أوكي.
فدزت لي مسج، ما كنت أعرفها، دزت لي مسج عرفت عن نفسها وقالت لي إيش رأيك نشرب يعني فنجان قهوة. فبالتأكيد قبلت لأني أحب الحوار مع الغرباء. وأذكر قعدنا يمكن 2 أو 3 ساعات، عقبها تحولنا لأصدقاء. فطبعا لبنى إنسانة يعني غنية عن التعريف، هي شخصية رائعة، متحدثة مبهرة، وايد فيها يعني جاذبية رهيبة، خاصة أن الناس ما يعرفونها بس يعرفون صوتها. فأنت هني تتأكد تماما أن كل شيء يطلع من لبنى هو يعني يجذب الانتباه بشكل رهيب، لأن أنت فقط قاعد تسمع صوت، فهي أفكارها هي اللي تأخذ الصدارة ومنطقها هو اللي يأخذ الصدارة. لبنى سوت بودكاست اسمه أبا جورة، وأنا كنت محظوظة جدا إن في أول سيزن شاركت فيه بحلقة اسمها نحن الأسئلة. فأنت واضح بالنسبة لك إن أنا من البداية هذا الثيم يعجبني، ثيم الأسئلة والتساؤل وهالأمور. وإحنا كما هي كل علاقاتي القريبة جدا من قلبي، كل الناس اللي قريبين من قلبي بعيدين عني، دائما في دول أخرى، دائما في بيننا بحار ومحيطات. لذلك أنا دائما أقول يعني أنا متعددة الأوطان، لأن كل الناس اللي أحبهم في أوطان مختلفة. فأتوقع يعني أنا ذاك هي اقترحتني لك، لأن هي كانت تشوف شيء فيني، وهي من أوائل الناس اللي كانوا يشوفون شيء فيني ويشجعوني إن دانا لازم يعني كلامك يكون على منصة أكبر أو لجمهور أوسع. دارت الأيام وإحنا هني اليوم عقب كل هالسنوات.
والله يعني شوفي سبحان الله، صدق صدفة، ونحن اليوم موجودين لأنك تحبين الأسئلة. وهذا كتابك موجود ما لا يقال. ليش النقاط بعيدة عن الحروف؟
لأن هذه الغربة والعزلة. يعني أنا راح أقول قصة لطيفة عن الغلاف. أنا بحكم إن أنا مسوق استراتيجي، وبحكم إن أنا دائما أشتغل مع فوكس جروبس وكل هالأمور يعني، فطلبت من أحد صديقاتي، هي دكتورة بالجامعة تدرس فيجوال كوميونيكيشن وغرافيك ديزاين وكذي، قلت لها خلنا نسوي ورشة مع طلبتك مفيدة، يعني أنا ما رح أطلبها. قلت لها هذه الورشة إن إحنا نعطيهم بروجكت، إن أنا الكلاينت وعندي برودكت أبي أنزله، والبرودكت هو كتاب، فخلنا نشتغل على أفكار معينة للغلاف، ورح أعطيهم بس المقدمة وسؤالين من كل فصل يقرونا، وكل واحد فيهم يعطيني خيار مناسب للتصميم، وأنا يعني عشان ما ناخذ شيء ببلاش فهي تصير بارتر ديل. قلت له أنا يعني من ناحيتي رح أقدم لهم كل خبرتي التسويقية، لأنهم طلبة في النهاية وطلبة جرافيك ديزاين، فرح يكون عندهم كلاينتس ورح يسوون ايجنسيز ورح يتعاملون مع هذا، فأنا رح أعطيهم الآليات اللي يحتاجونها بالنسبة حق التسويق في هذا الأمر، فيصير على قولتهم الإنجليزي win win situation. فقالت لي جميل خلنا نسوي هذا الشيء، وفعليا سوينا.
منو اللي فاز؟
ما حد.
والله
في نهاية الكورس كان في 3 finalists أنا بالنسبة لي، فخذيتهم ورحت حق دار تكوين للنشر وقلت لهم أنا عندي هذيلة إيش رأيكم؟ فقالوا لي دان إحنا عادة لازم المصمم اللي عندنا وهو اللي يصمم له, وبعدين بالعقد إحنا موقعين إنه إحنا اللي بنصمم,
اللي هو يوسف العبد الله.
نعم, فهذا الاجتهاد اللي أنت سويتي فيه يعني
شكراً,
شكراً بس ما إحنا بحاجته. فأنا تشكرت من الطلبة وقلت لهم شكراً جزيلاً بس للأسف ما رح نقدر نستخدم. فيوسف سوى لي عدد من التصاميم, بعدين قلت له يوسف شنو الفونت اللي أنتوا تستخدمونه وحط لي على خلفية بيج وأنا بسوي شيء قول لي إذا صح أو لا. فسوالي كتب لي ما لا يقال حوار بين غرباء في عزلة وبدون أي سوفيستيكيشن من أي نوع, يعني ما كان في أي رقي في الآلية. بإنستغرام سويت كابتشر على الصورة اللي عطاني إياها, وبالتولز مالت إنستغرام حطيت, شفت هذه القطارة, أخذت اللون مال الباك جراوند ومسحت كل النقط, وبعدين بالقلم مال إنستغرام حطيت نقط بعاد والتشكيل بعيد, ورديت سويت كابتشر حق الصورة
وخلاص.
ودزيت لياها قلت له ممكن تسويها كذي؟
واو.
فهو طبعا يعني إنه شنو هالتولز الغريبة اللي استخدمتيها. قلت له بس أنا يعني this is the image يعني I have in mind, يعني in my mind's eye أكو صورة ذهنية عندي إياها أبيها, وسواها.
والله شوفي يعني نفس قصة يمكن الريبراندينج مال البودكاست بعد نفس الشيء, حسيت إني كان في ألوان وايد وكذي, حسيت أبغي خط عربي مكتوب كرسي الاثنين على باك جراوند بيج نفس هذا بالضبط وانتهى الموضوع. وفعلا كان يعني
هو انا بالنسبه لي عاده احب الاشياء اللي هي تكون هاديه, ولكن من خلالها انت تشوف يعني معنى معين. فهذا التباعد بين النقاط والتشكيل عشان بس يعكس جزئيه العزله اللي احنا فيها.
أوكي.
في هذاك الوقت والغربه لأنهم غرباء في عزلة. وصار ملفت صراحة يعني الكتاب يعني كغلاف أصبح يعني عنصر جذب.
دانا تكلمنا عن ليش تكتبين وتكلمنا أو كيف كونتي هاي القدرة على الكتابة الرائعة, لكن اللي يقرأ الكتاب إذا ما يعرفتش يقول أو أنا قلت حتى من أين أتت بكل هذه الحكمة, كيف تكونت الحكمة؟
والله أنا طامعة في الحكمة يعني يعني أنا بالنسبة لي يعني في ناس دائما يكونون تواقين للشباب الدائم وأفهم هذا الشيء, لأن الشباب فيه مثلا عفوية وشيء من التخفف وشيء من الـ خلينا نقول الوعد بالسعادة, بينما الحكمة مو وايد جذابة لأن تعكس أنت لما تقول حق شخص والله هذا الشخص حكيم فتعتقد أنه كبير بالسن, طاعن بعد بالسن مو كبير بالسن, يعني بعيد عن متعة الحياة. بس أنا طامعة في الحكمة لسبب, لأن أنا دائما بحاجة حق هذا السكون الداخلي اللي يخلصني من القلق الوجودي اللي أنا أعاني منه. أنا دائما في حالة قلق عن الحياة ككل, شنو راح يصير وليش قاعد يصير هذا الشيء وليش وليش وليش, يعني أنا مسكونة بالأسئلة. فودي إنه يكون عندي شيء يرسيني وما في مرساة يعني أثقل وزنا من الحكمة.
كانت تعتقدين أوكي أنتي سويتي أو محتوى هذا الكتاب من السوشيال ميديا, من إنستغرام أسألتك مع أو تطرحين سؤال خنسو لو في سألونك سؤال وتجاوبين عليه على الإنستغرام والسوشيال ميديا بشكل عام, لكن تحويله إلى كتاب تكلمنا عنه, لكن هل تعتقدين بأنه شوي من رغبة منك في البقاء في التواجد؟ لأن كثير من الناس بيقولون ليش يسوي كتاب الحين, عرفتي خلاص يعني we moved on, لكن apparently لا, في وايد ناس تسوي كتب. بس ليش نسوي كتب؟ هل تعتقدين ان هو ارضاء لغرور معين؟
لا, هو مو ارضاء لغرور كثر ما هو رغبة في ترك الاثر. يعني انا بالنسبة لي في نهاية الامر يعني انا شنو قدمت حق نفسي والاخر؟ يعني حياتي اللي عشتها بشكل يعني ولله الحمد والمنة بشكل مرفه ومترف وجميل وكل هذه الأمور, على قولتهم بالإنجليزي what does it boil down to يعني شنو هو النتيجة النهائية، شنو هي المحصلة النهائية من هذه الحياة. فإن يكون عندي شيء أقدمه للآخر أيا كان هذا الآخر، هو أبسط امتنان، لأن أنا عشت حياة فيها يعني العديد من الدروس، فيها العديد من التجارب، حياة غنية ملونة، لابد لي أن يعني أعبر عن امتناني بشكل أو بآخر. فهذه النسخة الأولى من أشكال امتناني الكثيرة.
في نسخ؟
بالتأكيد.
والله هالبداية يعني.
نعم.
زين. تقولين في الكتاب في البداية أو تتكلمين عن الأسئلة، وتقولين بأن السؤال حق أصيل والحقيقة ابنة الأسئلة. والكتاب عبارة عن إجابات. لكن متى تردان على السؤال وتقول ما أعرف؟ لا أدري، لأن اللي يقرأ الكتاب يقول دانا عندها إجابات على كل الأسئلة في العالم.
إجاباتي مو مطلقة. إجاباتي وفي أسئلة أجاوبها بأسئلة أخرى. وبعدين أحد أولى الإجابات اللي ممكن تعطيك هذا الشيء، إن في سؤال هني هو هل لكل سؤال إجابة؟ وجوابي كان لكل سؤال إجابة، ولكن هل هي بالضرورة إجابة شافية؟ يعني لأن كل سؤال بالنسبة حق أي شخص هو رتق، أو عفوا هو فتق، يعني هو شيء كذي تبطل عندك، والإجابة هي الرتق، الإجابة هي اللي أنت تخيط هذا الجرح. بس في جروح تتم مفتوحة، في أسئلة تتم مفتوحة. فأنا بالنسبة لي في إجابات غير شافية، فأنت تكرر السؤال، وفي إجابات أنت يعني تأخذها كذي على مضض، وفي إجابات تكون شافية الحين ومو شافية بعدين. يعني بهذه الأسئلة أجوبتي مفتوحة مو مطلقة، وهي تعتمد بشكل كبير جدا على تأويل القارئ. يعني كل شيء في النهاية مصير الحتمي هو التأويل، كل شيء. فأنا ممكن أقول لك شيء وأنا أقصد شيء معين، ولكن أنت محكوم بأفكارك الداخلية، بصوتك الداخلي، بتجربتك التراكمية، بكل هذه الأشياء اللي هي تفلتر من خلالها إجابتي، وأنت تشوفها بشكل آخر، نفس هذا البريزم، عرفته؟ اللي كان كذي مثلث يضوء أبيض يطلع قوس قزح.
نعم.
فكل واحد فينا عنده بريزم معين داخل مخه يطلع المدخلات تطلع بشكل مختلف
تماما. على طريق قوس القزح، تؤمنين بالأبيض والأسود ولا
هل كل شيء أبيض وأسود؟ أنا أعيش في الرمادي.
أوكي.
أنا أقطن الرمادي. بيتنا هناك. ماكو أبيض وأسود.
ماكو. يعني أنا دائما أقول بعد، يعني يا أخي ما في إجابة كاملة، مش كاملة يعني 100% صحيحة. يعني حتى لو تقولي هذا جدار بقولك صح هذا جدار، لكن قد يكون شيء ثاني. مثلا يعني ما أعرف كيف في ناس دائما متأكدين 100% من الأشياء، لكن هو رأي في النهاية، وقد يكون فاكت لكن فاكت بالنسبة لك مش لغيرك.
هو صح، أنا لا أؤمن بالمطلق لعدة أسباب. أولها أن التعنت غير مجدي، لأن كل شيء أنت تشوفه في وقت معين تشوفه بشكل معين، ثم تكتشف أنه هو شيء آخر. وهذا حتى يعني ينطبق حتى على الحقائق العلمية، يعني حتى الحقائق العلمية المثبتة علميا مع الوقت هي قابلة للتطور. صح. يعني حتى في العلم ما في absolutes، دائما في room for improvement، يعني لأن في متغيرات، والحياة مليئة بالمتغيرات. لذلك أنا هذا المطلق absolute اللي أنا متأكدة 100% مو وايد أحبه، لأن أنا ما بيكون متعنتة لهذه الدرجة، لأن بهذه الطريقة رح أخسر يعني العديد من الاحتمالات اللي حدوثها ممكن يغير الكثير. فأحب إن أنا أكون يعني أستقبلها بصدر رحب، فهذه الرحابة تتطلب التخلي عن هذا الإصرار.
أنا ما جيت الكويت من زمان، وكان دائما ودي أروح أزور تكوين.
يس.
لأن تكوين فتحت مو من سنوات طويلة جدا. كيف التجربة مع تكوين؟
والله يعني تكوين بيتي ثاني.
تكوين هو بس عشان الناس تفهم هي دار نشر.
دار نشر ومنصة إبداعية ومكتبة.
لي
بثينة
العيسى. كيف كانت التجربة؟
والله
مو بزينة قولي مو بزينة.
لا لا تجربة في منتهى روعة. أنا يعني بالدرجة الأولى كنت أقرأ روايات بثينة العيسى طبعاً. وبعدين تعرفت عليها بشكل لطيف جدا. كان عندي عميل في شركتي، وهذا العميل يعني صاحب سلسلة من المطاعم، فكان وده أنه يسوي إيفنت حق أحد المطاعم ويبي يسوي يعني تجربة ترفيهية وتسويقية لي يعني واحد المطاعم. فأنا قلت له أبي غير الجاست ليست اللي احنا بنوفرها كايجنسي، أبي يور جاست ليست، أبيها من الناس الأكثر إخلاصا
لمطعمكم.
لمطعمكم.
أوكي.
فأعطاني لست، بعدين شان أقرب بثينة العيسى ورقم تليفون، فز قلبي لأن أنا أعرف بثينة كروائية. نعم. وبالاسم والشكل طبعا، في أصدقاء مشتركين بس ما كنت أعرفها بشكل شخصي. فعزمتها على الإيفنت ويت متأخر.
أوكي.
فلما يت متأخر ما كان في طاولات داخل، قعدت برا، بس كانت مستمتعة أصلا هي بالهدوء وهذا، وقعدت برا تستمتع بالموسيقى والأكل. فأنا رحت وقعدت أيوة. معاها وقلت لها أنا دانا أنا وايد أحبك يس 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 يعني هو كنت the biggest fan. وبعدين صرنا أصدقاء مع الوقت، يعني تكررت طلعاتنا. وفي جزئية أخرى أنت قلتها بالبداية، أن هل تعلمتي الكتابة؟ أنا قلت لك إيه، نهايات كتعليم غير واعي، بس أنا خذيت دورات كتابة طمعاً في صداقة بثينة.
واو. هي كانت تعطي الدورات؟
هي تعطي دورات.
هلا هذه تعطي بس
تعطي دورات كتب. أوكي. شخصياً تعطي دورات كتب.
فأنت حضرتي لها
كل دوراتها اللي عطتها حضرتها.
أنا حضرت لها في دبي على فكرة، بس
كل دوراتها حضرتها أنا، وكنت يعني أعزم معايا مرة أختي مرة صديقتي وهذا أحضرها. بس لما كان وقت التطبيق العملي وتطلب إن إحنا نكتب كنت ما أكتب.
ليش؟ خجلاً؟
مو خجلاً، أنا كنت دائماً أحاول قدر الإمكان أني لما أقدم عمل حق بثينة عشان تقرأ، لأني يعني أحمل قدر كبير من الاحترام والإجلال حقها، أنه يكون عمل يرقب بالعشر دقائق اللي بتقرأ فيه. في وقت التطبيق العملي وما أكتب شيء، مرتين ثلاثة أربعة. بعدين لما سنة عقبها بسنوات بديت أكتب ما لا يقال، وكان عندي مسودة كنت أكثر واحدة بالدنيا أبيها تقراها بثينة، بس أستحي أستحي أطلب، إلى أن بشكل أو بآخر هي انتبهت أن أنا قاعدة أكتب وسألتني إذا أنت قاعدة تكتبين شيء وعندك مسودة. هي اللي سألت. قلت لها إيه عندي، لأن كنت أنا بعد أحط إشارات يعني
السعي أتوقع يعني
إيه لا لا بس إشارات. I was hinting يعني أوكي. بشكل خفيف أوكي. أوكي. يعني بليز شوفيني تكوين. فقالت لي أبي أقراها، وقرتها وعجبتها ولما وافقت يعني لما حست أن هذا عمل يرقى أنه يكون حق تكوين، يعني كنت في قمة سعادة. وما وقعت أصلا مع أي أحد ثاني، بس تكوين. كان في عروض بس كنت أنا حريصة عليهم. وسعيدة ولله الحمد الكتاب الحين ثلاث أشهر وراء بعض يكون best selling book
ما شاء الله.
عندهم يعني أنا رفعت رأسهم، مو بس يعني مو بس لحقتهم وبعدين آخر شيء، لا 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 I did well
ما شاء الله. دانا top أو best seller. السؤال هو هل تغيرت الحياة من بعد ما لا يقال؟
لا
والله
ما تغيرت الحياة، تغير يعني تعريفي الشخصي فقط لنفسي
بس،
لكن حياتي هي يعني حياتي أنا أحب الحياة وأحب حياتي ولله الحمد. يعني الحياة كريمة معي، يعني وايد كريمة، أمنحتني الكثير من الأشخاص الرائعين ومن الفرص ومن اليسر ومن يعني العطايا ولله الحمد والمنة. فيعني حياتي ما أقدر أقول إن الكتاب غير حياتي، ولكن فقط غير تعريفي في هذه الحياة. ويعني أتمنى من كل قلبي إن تستمر الحياة معي بهذا الكرم، وأوعد نفسي دائما أن أنا أكون ممتنة وشاكرة لها طول الوقت.
جميل، ده أنا بغير الموضوع تماما.
تفضل.
بقولك ليش. أنت شو دارسة؟
ماركتينج.
ماركتينج، زين. تبي أنا شو دارس؟
شو؟
أنا دارس فاينانس.
بسم الله.
بس مالي. بالضبط.
لا تخيلتك مهندس.
والله.
والله. أكشي تخيلتك يعني بشيء وايد يعني علمي، لك مهندس جينات مثلا، شيء كذي. ما أدري ليش.
يمكن عشان الحلقة اللي سجلناها عن الجينات، مع أنه مالي علاقة أبدا.
ما أدري، أنا ما شفت الحلقة، بس هي. تخيلتك بشيء كذي وايد تخصصي.
والله انترستينج. لكن دارس فاينانس بس ما لي علاقة أبدا في الفاينانس.
ما اشتغلت فيه
أبدا. وما كنت مهتم أصلا في الجامعة فيه. واليوم أعمل في وظيفتي الصباحية في مجال التسويق والاتصال.
نعم.
والإعلام. وعندي هذا البودكاست. لذلك أسئلتي التالية شوي بتكون عن هذا المحور، بحكم أنك أنت متخصصة فيه. ويهمني طبعا. أنت صاحبة شركة تسويق علاقات عامة؟ لازلتي؟
أنا لازلت.
ما شاء الله. في هذا الزمن أعتقد اليوم تغيرت، من قلتي أنت 18 سنة في المجال. وما أعرف متى، يمكن 2011-12 فتحت الشركة.
كنت موظفة بالبداية بعدين فتحت شركة.
فيوم فتحت الشركة من هاك الوقت لين اليوم، أنا أجزم أن كل شيء تغير.
بالتأكيد.
في المجال هذا بالتحديد. كيف واجهتي هذا التغير؟ لأن أدري أن ليش أتكلم هالكلام اليوم، الكتاب على سبيل المثال، حتى الكتابة في مجال التسويق والاتصال غيرت وايد. وفي ناس وقفوا عند حد معين، ما أقدر أغير نوع أو طريقة الكتابة. هذا راح، يعني راحت عليه خلنا نقول. فأنت شو سويتي؟
يعني أنا من قبل لا يصير في هذا السباق المحموم اللي بالسوشيال ميديا، لما كانوا مثلا طلبة يحضرون محاضراتي أو ورش العمل، أو يعني أصحاب مشاريع يسألوني عن نصيحة إن شنو نقرأ بالتسويق، كنت أقول لهم لا تقرون كتب. اقروا مقالات.
إنها أحدث واجد.
نعم. كنت أقول لهم مثلا روحوا حق هارفارد بزنس ريفيو، اقروا مثلا مقالات معينة، انتوا سووا your own research، واقروا حتى حق يعني independent writers ولا columnists، لا تقرون كتب، لأن التطور في هذا المجال سريع سريع جدا. فالكتب ممكن هي تكون outdated. والجزئية الثانية إن التسويق لشقين في البداية، وأنت يعني تثبت هذه النظرية، هو مهارة إنسانية، مهارة إنسانية قابلة للتطوير. فأنت تخصصك فاينانس لكن اشتغلت بالتسويق لأن هي مهارة أنت تقدر تطورها وتكتسبها. إذن ففي هذا الشق المكتسب. والجزئية الأخرى أصلا حتى ريسنتلي كان في تحول كبير بأمريكا، إن مهن التسويق ما عادت تتطلب أصلا شهادة جامعية.
صح.
لأن هذا الشيء خاصة مع منصات التواصل الاجتماعي وطرق التسويق أصبح متجدد بشكل سريع، يعني الوتيرة مالته سريعة. فليش تقعد 4 سنين بالجامعة تدرس أسس على ما تخرج هي تغيرت أصلا وانتفت ومو موجودة؟ فهو مهارة إنسانية. والجزئية الثانية هي معلومات مكتسبة بالممارسة. والجزئية الثالثة هي قابلة للتطور بشكل سريع جدا. فأنا لما كنت أنا ذاك أقول لهم لا تقرون كتب، اقرون مقالات، الحين قمت أقول حتى ممكن تقرون المقالات، ولكن كذلك ممكن تتابعون على منصات التواصل الاجتماعي strategists أو يعني ممارسين لهذه المهنة. لأن هي بطبيعتها دائمة التطور، وفيها وايد يعني بشكل تفاعلي تغييرات، يعني من مجتمع لآخر، من منتج لآخر، من منصة لأخرى تتغير باختلاف كذلك الجمهور.
بس مخيفة في نفس الوقت أنا، يعني إذا أنت كنت شوي بطيء شوي مو بقادر تواكب كل يوم منصة جديدة.
صحيح.
أنا مثلا ما أحب تيك توك، أجبرت أني أسوي تيك توك حق البودكاست
طبعا،
يعني أشوف الناس شو الموضوع
طبعا.
يعني
ما هو هذه يعني هذه بالنهاية هي مو على التفضيلات الشخصية.
هي.
يعني أنا كذلك مثلا أنا شخصيا صعب علي بحكم جدولي بحكم طبيعة حياتي أن يكون عندي أكثر من حساب في أكثر من منصة. فلما يكون عندي سناب شات أكون مسحت إنستغرام، لما كان عندي إنستغرام مسحت تويتر، الحين رجعت حق إنستغرام مسحت سناب شات، وما عندي تيك توك. بس يتراوالي إذا كان عندي منتج أبي أسوقه أو برنامج بطبيعة الحال لازم أروح تيك توك. ففي أشياء أنت لازم غصبا عليك تتبع الموجة لأن أنت بالنهاية تبي الجمهور. والحلو بتيك توك على حسب يعني ما أشوفه أنا إنه هو يعني يتغير بتغير المتابع. فأنت لأن أنا ممكن أني أستخدمه كمنصة بحث لكن أنا ما عندي حساب, أي شيء ممكن تبحث عنه راح تلقاه وتلقاه. وهو برنامج ذكي جدا يفهم يعني سلوكيات يعني الأشخاص اللي يستخدمونه, سلوكيات المستخدمين, فيعطيك اللي أنت تبي بالشكل اللي أنت تبي. فهذه التطبيقات الذكية موجودة عشان تخدمك أنت, بس لازم تعرف شلون تستخدمها.
100% ده أنا ساعات أسوق في الشارع أشوف لوحة إعلانية ضخمة في دبي عندنا يعني ما شاء الله, فأفكر أولا أقول أن أول من جاء بهذه فكرة, فكرة الإعلان. اليوم نعلن عن سواء كانت منتج, فكرة, مبدأ, مشروع, أيا كان, يعني هذا الشخص الأول خلق وظائف لملايين البشر. والسبب لصرف مليارات المليارات وله فضل كبير جدا يمكن في تغيير شكل الحياة بشكل عام. يعني أنا ما أقدر أتخيل, أنا بقول لك مثال, رحت كوبا, رحت هافانا, ما أعرف إيش كثر تعرفين عن هافانا كوبا, ولكن هافانا كوبا في الشارع أو في شوارعها ما فيها ولا إعلان تجاري. مخيف الموضوع, عندهم إعلانات فقط حكومية بحتة, سواء كانت في الطب والتعليم بشكل رئيسي يعني أو بشكل محدد, لكن ما فيها إعلان, ما في ترويج, ما في شيء. تحسين الحياة كأنها ناقصة هناك يعني. ما أدري كيف يعني, ما تشعرين بهالشعور إلا لما تروحين مكان ما في. مجال الإعلانات اليوم مجال كبير جدا, أو التسويق بشكل عام أيا كانت الطريقة, ومتشعب جدا وواسع جدا وفي ومتطور جدا, إندستري يعني كامل. ليش تشعرين بأنك أنت تنتمين لهذا لهذا الاندستري؟ انت درستي ماركتينج واشتغلتي فيه طوال حياتك تقريبا. وليش اخترتي انك تنتمين لهذا بالتحديد؟
لان انا احب الستوري تيلينج.
اوكي,
انا احب الستوري تيلينج والماركتينج ستوري تيلينج
صح.
وكل يعني وسيله من وسائل التسويق هي شكل من اشكال روايه القصه بقالب مختلف. يعني اعلانات الشوارع على سبيل المثال هي عبارة عن قصة مختزلة جدا. ففن الاختزال إن أنا أعطيك الرسالة اللي أبي أوصل لك إياها بثلاث كلمات أنت تقدر تشوفها وأنت على سرعة 120 كيلومتر بالساعة, هو فن. إن أنا أقول لك بالضبط أنا شنو أبي من خلال الصورة والكلمة والألوان, إن أنا أخذ من الأتنشن مالك مجموعة من الثواني. نفس الشيء بالنسبة حق آلية التسويق اللي أنت ممكن تحطها على المنتج نفسه من خلال الباكجينج. هم أنا أحب هذا الشيء, وايد وايد أحبه ويعني لي. يعني سواء كان نفس ما تكلمنا بتصميم الغلاف, أنا أبي أوصل صورة معينة, أبي أحسس الناس بالغربة والعزلة, ولكن كذلك أبي أسوي شيء جاذب. فهذا السهل الممتنع أنا أحبه, بالإضافة إلى الأوساط الأخرى اللي فيها يعني قدر أكبر من الأريحية في رواية القصة, هي مثلا الإعلان. أحب الإعلانات, أحب الفويس أوفر, أحب القصة والحبكة مالت الإعلان.
في الكويت دانا ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. يعني في الخليج أعتقد أو في العالم العربي يعني
إحنا ما نتفوق على مصر في العالم العربي. صح
صح صح.
يعني أنا طول عمري يعني هذا السبب اللي خلاني يمكن أنجذب بشكل غير واعي حق التسويق. أنا طول عمري أحب الإعلانات المصرية.
أيوة.
يعني أذكر وإحنا صغار, أنا أكبر منك, وإحنا صغار كان في ممكن تشتري فيديو من محل الفيديو, فيديو إعلانات.
والله
إيه, فيديو كامل بس إعلانات.
واو.
فأنا طول عمري أحب الإعلانات, أحب الفكرة, الصوت والصورة, الإخراج, الفويس أوفر, الجينجلز اللي هي الأغنية مالت الإعلان, أحبها. فطبعا في العالم العربي ما حد يتفوق على مصر. وفي الخليج الكويت أثبتت جدارتها في الإعلان, وفي يعني العديد من الزملاء اللي صاروا أصدقاء من شركات الإنتاج في الكويت والإعلانات, وأنا دائما سعيد أني أشتغل معهم, أحب أشتغل معهم. وهذيل المخرجين ممكن يكونون لو كان عندنا صناعة سينما بشكل يعني أوسع ممكن يصيرون يعني مخرجين يخرجون روائع, لأنهم عندهم القدرة العالية جدا في يعني أن يعطون المشاهد قصة وسينماتوغرافي بشكل احترافي جدا وإخراج بديع بدقائق، فما بالك إني شنو ممكن يسوون إذا كان عندنا بالكويت صناعة سينما.
استخدمتي التسويق إش كثر في التسويق لكتابك؟ يعني قلتي بودكاست إز ون، بس إش كثر حسيتي أو فعلا وظفتي هاي المهارة؟
لا وظفتها بشكل واعي جدا، ويعني
أنا أحب إنك تقولين هالكلام.
لا 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 أنا ما كان، يعني شوف أنا ما أعتقد إن النجاح صدفة. في وايد ناس يحبون كلمة إن والله الحظ يلعب دور، بس أنا باعتقادي ال- 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 الحظ هو إن أنت تكون وظفت كل مهاراتك بشكل سليم والتقيت لفرصة، فهو الحظ موائمة، موائمة لمجهودك مع الفرصة اللي أنت لقيتها في طريقك. بالنسبة لي أنا لا، أنا يعني قبعة المسوق كانت موجودة طول الوقت، وأنا أكتب الكتاب وأنا أبوب الكتاب وأنا أصمم الغلاف وأنا أتعاقد مع تكوين، وكذلك وأنا يعني أروج للكتاب، سواء كان من خلال مقابلات، من خلال منصتي أنا الشخصية في التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركتي في المعارض، كنت قاعدة أسوق الكتاب بشكل واعي جداً.
ومهم الناس تسوق لأشياءها.
بالتأكيد هو في شيء من الاستحياء
صح
اللي ممكن يكون عند الناس، وهذا مو بس يعني عند الكتاب، هذا حتى ممكن أحد يكون عنده his own business ويستحي سوقه،
ما ينزل على أكاونته،
يستحي يعني سوقه، أو مثلا يستحي أنه هو يشارك بمعرض وهو يوقف يبيع المنتج، أو إنه يتكلم عن شيء يستحي مثلا يقول حق أصدقائه هل أن هذا مشروعي، أو يعني يحسون بالخجل إنه يعني أنا مثلا مو بياع. بس أنا بالنسبة لي هذا الأمر أخذه بشكل مهني بحت، أنا بذلت مجهود وهذا المجهود اللي بذلته تحول إلى منتج، هذا المنتج عمل أدبي ولكنه بالنهاية منتج لأنه له سعر صح؟
100%.
فأنا هم كذلك عندي ارتباط تعاقدي مع دار نشر، آمنت فيني واستثمرت فيني، فأنا لابد لي أن يعني أفعل كل ما أملك من مهارات لنجاح هذا العمل. وجزئية أن أنا أصلا يعني مهنيا مؤهلة أن أسوي هذا الشيء، يعني تخيل أن أنت تكون مؤهل تسوي شيء وتبخل على نفسك.
صح،
فأنا ما رح أبخل على نفسي ولا رح أبخل على تكوين، إن أنا أبذل كل ما أتيت من قوة إن أسوق.
تراجين الكتاب.
بالتأكيد.
أنتي كنتي في يوم من الأيام موظفة صح؟
yes.
وفي يوم من الأيام بعد اكتمال مشروع معين كنتي تعملين عليه قررتي أن تتركين الوظيفة وتريدين شيء آخر. وقررتي الانطلاق في حياة جديدة.
نعم.
صح؟
نعم.
هذا الشعور اللي شعرتي فيه أنا متأكد بأنه يشعر فيه كثير من الأشخاص، الكثير من الأشخاص، خاصة في هالوقت في هالزمن. ما أدري ليش، لكن هذا يعني اللي نشوفه. لكن يمكن ظروف الخوف تخليهم شوي، يعني الخوف لأسباب كثيرة، لكن الخوف بشكل عام يخلون يتمون مكانهم. هل تعتقدين بأن كل حد يجب عليه أن يقفز، ولا أن القفز مش للجميع؟
لا، هو مو لازم كل أحد يقفز، يعني جزئية أن أنت تتمتع بالأمان الوظيفي وأن أنت عندك وظيفة بالنسبة لك تحبها، مرتاح فيها، فيها عائد مالي مجزي، تعيشك حياة كريمة، مو بالضرورة تتركها وتقفز. لكن القفزة هذه تي إما يعني تي من عدة أسباب، إما أن أنت عندك فكرة مؤمن فيها، إيمان بحت يخليك تقفز، على قولتهم بالإنجليزي you take a leap of faith، هي قفزة إيمان. أنت مؤمن بهذا الشيء فرح تقفز. إما أن أنت تكون في مكان لم تعد تطيقه وتحس أن أنت بحاجة لمخرج، فحتى لو أنت ما تشوف المخرج رح تقفز يعني، وأنت
يستوي خير،
وأنت تقول خلاص، لأن المجهول في هذه الحالة هو أفضل
من
الواقع اللي أنا فيه، أو أن أنت في أحد يقول لك اقفز معي
أوكي
وتأخذ هذا الريسك. فأنا بالنسبة لي اللي صار لما استقلت أن أنا كنت في حالة تشبع، كنت في حالة تشبع من روتين الحياة الوظيفية، وكان عندي رغبة في أن أنا أكتشف نفسي بشكل آخر. فكان هذا التطور الطبيعي، يعني أنا كنت already أشتغل في التسويق وطلعت
صح.
صرت فريلانسر فترة معينة، بعدين اكتشفت إنه والله في يعني في جدوى، فأسست شركة. فخذيت calculated risks يعني ما غامرت بشكل كبير.
أنا ليش أسألك؟ أنا في كرسي الاثنين عشرات الحلقات، لسبب ما الكثير من اللي كانوا عندي في البودكاست هم أشخاص تركوا وظائفهم وذهبوا للعمل في شيء آخر، يعني شيء جديد، شيء يحبونه يمكن.
اللي أنا سويته الحين اللي هو الكتابة.
أوكي. زين، السؤال هو يعني هو يمكن يكون في نوع من التمرد نوعا ما. تمام. وأنا أقول في الحلقات بأن اللي أنا أحاورهم في كرسي الاثنين هم شخصيات أعتقد شخصيا بأنها مثيرة للاهتمام. إذا جينا نحلل الموضوع، ليش تعتقدين ذلك؟ ليش أنا دائما الناس اللي يكونوا معاي موجودين هم من هاي النوعية؟
أنا أحب المتمردين.
جميل.
أنا أحب التمرد عموما. يعني أنا أعتقد إن التمرد على قولتهم الإنجليزي status quo أو الوضع الحالي هو يعني تفعيل حق روحك الداخلية وحقها في الحياة بشكل مفعم بالحياة. يعني أنا أحب إن أنا لما أعيش حياتي أعيشها to the fullest بالكامل. أبي نصيبي بالكامل، the good the bad and the ugly كله أبي، ما أبي أخلي شيء أترك شيء لأن أنا والله خايفة أو متوجسة، لا رح أخذه.
أوكي.
فبالنسبة لي التمرد بطبيعة الحال صفة محببة، وأحب المتمردين، وكذلك أحب الناس اللي يعيدون تعريف نفسهم. البانكر اللي يصير شيف، الدكتور اللي يصير رحالة، أحبهم.
بس لاحظتي شيء؟ الحين تقول دكتور يصير رحالة وبانكر يصير شيف، ما نشوف العكس.
ما تشوف العكس؟
يعني ما أشوف شيف صار بانكر.
لأنه أوكي، عادة الانتقال من شيء لآخر أنت تروح من شيء نظامي لشيء أكثر تحررا.
أوكي.
فهو اللي كان أصلا شيف إنه يصير بانكر يحتاج إنه يروح في مسلك معين نظامي أكثر. فأنت لما تكون بانكر وتصير شيف أنت قاعد تتحرر من نظم معينة. فأنا طول حياتي المهنية كنت بشكل أو بآخر مسوق، سواء كنت مسوقة في القطاع الخاص من خلال وظيفة وعندي مسمى وظيفي ورقم وظيفي وكل هذه الأمور وشركة ومعاش وهذا، إلى أن أنا كنت فريلانسر ثم صاحبة شركة. هذا تطور طبيعي، ولكن لازلت within نفس النطاق. إن أنا أصبح كاتبة، هذا هو الليب أوف فيث، لأن طول عمري ما كنت أحس إن عندي ما يكفي.
إمبوستر سندروم.
إيه، ما كنت أحس إن أنا عندي ما يكفي. الإمبوستر سندروم اللي هي متلازمة المحتال. وهذه دائما تي حق الناس اللي هم يسعون للكمال بشكل أو بآخر.
أنا دانا كملت حين يمكن هاي 60 حلقة بودكاست في كل البودكاستات كل المواسم، ولين اليوم أحس إن عندي هالشيء. يعني قبل هالحلقة بالتحديد كنت أقول شو بسوي، تعرفين؟ ما أدري إذا زين ولا لا يعني، بس يمكن بعد أفضل عن أنك تعتقد بأنك كنت أفضل في كل شيء يعني.
أو بالتأكيد، يعني إحنا دائما في حالة يعني
شك.
تشك في قدراتك، بعدين تؤمن في نفسك، تحس إن لا أنا فعلا أقدر، بعدين ما أقدر. هذا التقلب يعني جزء من التجربة الإنسانية.
يمكن وأنا جاي في الدرب سر وصلني مسج واتساب من إحدى الوزيرات في الدولة تمدح البودكاست، وأنا ما أدري إنها تتابع أصلا. فوزت interesting. فيت متحمس أكثر.
عجيب. لا يعني هو شوف، إحنا دائما نشكك في جهودنا وما نعتقد إن هي أفضل ما يمكن، لأن إحنا يعني نسعى للكمال، بس في نهاية الأمر هي جهود يعني تستحق الإشادة. فأنا أشيد بجهودك.
شكرا جزيلا.
وأعتقد إن بودكاستك جميل وناجح وضيوفك مميزين، فإذا كان هذا هو الشعور اللي أنت تحس إن أنت ودك يكون موجود عندك، فأنا يعني أشد على يمناك وأقول لك إن جهدك رائع.
ترى
شكرا على الاستضافة.
عفوا، أنا ما أعرف أتعامل مع المديح، فبجلب الموضوع عليك على طول. أنا قربت أخلص.
نعم.
بس بسألك أسئلة شوي شخصية.
خذ راحتك.
وسريعة. وعنك بشكل مباشر. السؤال الأول من هاي الأسئلة هي، أنت أم. بس ما أحس إنك أم.
ليش؟
سمعتي هالشيء قبل؟
لا
صدق؟ أيه. يعني يمكن عشان السوشيال ميديا
شلون ما تحس اني
يعني وايد يور كول
cool. أنا cool. بس my kids don't think I'm cool ترى
والله
يعني ما أحاول أقنعهم ترى أنا cool mom ما يعطوني
وايد. هلا يمكن عشان إحنا نشوف الأمهات تعرفين الأم أم يعني أم
إيه
تعرفين؟
هو كل أم أم يعني لأن كل أم
حق عيالها
إيه يعني يعني كل أم إحنا نشوفها والله أم لأن مثلا هي يعني ستينية سبعينية كانت في يوم الأيام أم وهي عشرينية يعني وبعدين
يمكن أنا كبرت ومو بحاس إني كبرت عشان شيء
هو قد يكون بس يعني ال- ال- الأمومة أنا بالنسبة لي مو 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 بس شكل وهيئة ولا صدفة بيولوجية يعني الأمومة مسؤولية ويعني مهمة يعني فيها الكثير من يعني قدر كبير من الشرف الإنسان يعني يرقى لمنزلة أعلى يعني بعد الأمومة بعد الوالدية سواء الأمومة أو الأبوة فأنا بالنسبة لي يعني هذا دائما شرف أحاول أني أكون جديرة فيه واستحقه يمكن لأن شكلي أو على قولتك أنا كول ولا هذا بس يعني أنا أربعينية وكل كل السيدات الأربعينيات من جيلي كلهم كول ترى
والله العالم تغير
على قولتهم 40 is not old anymore يعني
صح صح is the new 30
40 is the new 30
دانا حلمك الكبير الأكبر شو
حلمي الأكبر والله وايد ودي إن أكون يعني كاتبة قديرة وايد أوكي. ودي
وايد عشان ودي. هذا الكتاب يعني قبل هالكتاب ولا بعد هالكتاب
لا طول عمري
أوكي
وايد ودي وأتمنى يعني راح أبذل قصارى جهدي أنا يعني أنا دائما أسوي اللي علي أسوي كله
شو وصفك لي الكاتبة القديرة أو كيف تشوفينها
اللي الكاتب أو الكاتبة القديرة اللي أعمالهم يعني تتفوق على الزمن يعني تكون relevant في كل
لكل
وقت
زمان ومكان.
لكل زمان ومكان
بعد هاي التجربة الحياتية اللطيفة إلى من أنت ممتنة وأدري صعب جدا لكن أحتاج اسم واحد فقط
اسم واحد فقط
ما
أقدر أعطي اسم واحد
أزين أعرف صعب ونوت فير
لا
بس الحين هل تحسين يا حد في بالك أول ما سألت السؤال
ما أقدر أعطي
ما بتعطيني
لا أبدا
مستحيل
لا 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 مستحيل لأن أنا يعني أنا مدينة بالكثير للكثير فإني أنا أختزل كل امتناني في شخص واحد يعني هذا أمر يعني عيب علي صراحة ما أسوي ما تطلع مني
منو الأشخاص اللي بدون أسماء يعني منو الأشخاص اللي تشعرين أنك أنت تمتنين لهم ليه يعني ليش أنت ممتنة لهم شو عطوتش
شوف أنا صنيعة بيئتي
أوكي.
وبيئتي تتكون من عدة أشياء
أوكي.
تتكون من أفراد وتتكون من زمان ومكان وظروف أنا ممتنة لهذا الشيء للمناخ للإيكو سيستم مالي ولأن مناخ لو تشيل منه شيء واحد راح يتغير فيعني أنا لو أنت حطيت ذات الأشخاص نفس المكان نفس الـ يعني الظروف وغيرت الزمان كل شيء راح يتغير
صح
وقس على ذلك فأنا كل هذا المناخ العام كل هذا الإيكو سيستم كل هذه البيئة أنا مدينة لها بكل شيء
على ماذا تشكرين رب العالمين؟
على كل شيء
زين بس السؤال الأخير أكمل الجملة التالية علمتني الحياة
علمتني الحياة أن الأفضل دائما قاب قوسين أو أدنى
واو أوكي. قبل ما نختم الحلقة لأن كنت نتكلم عن موضوع الامتنان والشكر وأنا عندي دانا أتوقع أن هاي الحلقة بتكون في الغالب آخر حلقة في السيزن
يا بختي تمام؟ هذه مو أول مرة أختم سيزن
والله زين ممتاز ففي ناس أبغي أشكرهم عشان السيزن هذا إذا تسمحين مو بس يفتح الفايل تخيلي
ناخذ وقتنا شيلوا بالأدت
يعني في ناس في هذا التحول من تجربة مرئية إلى من تجربة سمعية أو صوتية إلى تجربة مرئية أبغي أشكرهم من دون ما أقول ليش إبراهيم المياحي، إبراهيم بالحيول، عارف حارب، شيدز،
أمل عارف حارب أعرفه،
عارف حارب تعرفينه،
إيه سلم عليه،
وشيزي الشغل مع عارف،
نعم،
أمل السهلاوي،
والنعم،
بشار نجار، عبد الله الرئيسي، إبراهيم عثمان، عمار خريسات، جوني عزير، ومن تلفزيون دبي كذلك أحمد عبد الله وسارة الجرمن وسالم بليوحة. يعني أبا أشكرهم لأنهم جزء من حلقات الحلقات العشر الماضية كانت بسببهم بطريقة أو بأخرى. جميل. وإن شاء الله مكملين
بإذن الله. وأنا أشكر بعد تلفزيون دبي.
شكرا جزيلا دانا مدو،
حياك الله،
شكرا جدا جدا جدا.
العفو.
وإن شاء الله دائما يعني بدل هالكتاب يكون في 10 كتب،
أتمنى،
ويكون في كتب أكبر لكل شرائح المجتمع، وأن حتى هذا الكتاب أو الكتب بشكل عام ما تكون هي آخر شيء تسوينا.
أتمنى.
فأنا أحس أنه يعني you will jump to something else إن شاء الله.
بإذن الله.
موفقة.
شكرا.
شكرا. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. إذا كنتوا تسمعون الحلقة من خلال المنصات الصوتية تقدرون الآن مشاهدتنا على اليوتيوب، الرابط بتلقونه في ديسكريبشن الحلقة، وإذا شفتوا الحلقة على اليوتيوب تقدرون تعطونا لايك، وإذا عجبتكم الحلقة ابعثوها لأصدقائكم وأحبتكم واتركوا لنا تعليقاتكم كذلك. نلتقيكم قريبا مع حكاية أخرى وتجربة مثيرة للاهتمام من وطني الحبيب الإمارات.